الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. وذكر حديث أبي عمرو وقيل غير ذلك، بعضهم يقول هو أبو عبد الله وبعضهم يقول أبو ليلى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فرغ من دفنه بمعنى أنه قد دفن وفرغ من ذلك بالكلية، بمعنى أن تراب القبر بأجمعه قد أعيد عليه فلم يبق شيء من ذلك، يعني من أعمال الدفن، وقف عليه. والوقوف هنا المقصود به على القبر، يعني من قام على قبر فإنه يكون قد وقف عليه ولو كان جالسا، ولكن الظاهر هنا من السياق الله تعالى أعلم القيام، الوقوف، وإن كان المعنى أعم من ذلك في أصل الاستعمال. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني المنافقين، ولا تقم على قبره، يعني للدعاء له. ولا يشترط في ذلك الوقوف، بل لو جلس يدعو فإنه يكون قد قام على قبره. فهنا وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. استغفروا يعني أطلبوا له المغفرة. وعرفنا من قبل أن الغفر يتضمن معنيين: الأول الستر، والثاني الوقاية، ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل على رأسه، يستره وفي الوقت نفسه أيضا يقيه من ضرب السلاح الحديد. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني يسأله الملكان الأسئلة الثلاثة، فهو بحاجة إلى هذا. ومن ثم فإن من المشروع أن الإنسان يقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، يدعو له بالمغفرة ويسأل له التثبيت: اللهم ثبته، اللهم ثبته. وأولى الناس بذلك هم أهله، وللأسف فإن ذلك يحصل به الإخلال كثيرا. والسبب في هذا والله تعالى أعلم من جهتين: تارة يكون ذلك كما أشرت في بعض المناسبات السابقة في مسألة مضت، أن الإنسان لربما يعرف المسألة من الناحية النظرية، ولكنه إذا كان في الموقف ذهل عن كثير من معلومه فيقع له شيء من الإخلال والتخبط. لربما يكون الإنسان يعرف كيف يدفن الميت وكيف يوضع في لحده وكيف يبنى عليه اللبن إلى آخره، ولربما إذا نزل في القبر قد يكون من طلاب العلم فإنه قد يحتاج إلى توجيه العام: اعمل كذا، ضع كذا، لا تضع كذا. فالموقف والمقام العملي غير المعرفة النظرية. فالشاهد أنه بحاجة للتثبيت. الإخلال يقع إما من جهة أن الإنسان في ذلك المقام يحصل له نوع اضطراب فيذهل وينسى هذا المعنى ويذهب مباشرة ليقف ليستقبل المعزين، وأحيانا وهو الغالب أن الناس لا يمهلونه، بل إنه يسحب سحبا من أجل أن يقف، وذلك أن الكثيرين، هذا هو الأغلب، يريدون أداء هذا الواجب وإسقاط هذا العبء والتخلص من هذه التبعة، التعزية، بأسرع وقت، ثم بعد ذلك ينصرفون. فهذا الميت يحرم كثيرا، فأولاده وهم أولاده لا يقفون في أحرج اللحظات التي هو أحوج ما يكون، ويسمع تماما غاية السمع، يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، بحاجة إلى دعوة. فينبغي للإنسان أن لا يستجيب للناس حينما يجرجر من القبر ليوقف للتعزية، إنما يقف ويدعو. وهذا الدعاء ما مقداره، ما مقدار هذا الوقوف، يوضحه الحديث الآخر بعده، وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني، هو يوصي أهله، فأقيموا حول قبري قدرا تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. يقول: فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور. الجزور هي ما نحر من الإبل، سواء كان جملا أو ناقة، يقال لها جزور. المنحورة يقال لها جزور. قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم. إذا كان الذي ينحر الجزور، إذا كان الذي ينحرها جزارا، يعني صاحب صنعة وحذق ومهارة، فإن ذلك يستغرق ما يقرب من 20 دقيقة، يعني نحر الجزور وتقطيع لحمها، يعني يسلخ ويبدأ يقطع. هذا الماهر يحتاج إلى ما يقرب من 20 دقيقة. إذن يحتاج الإنسان أن يقف على القبر بهذا المقدار تقريبا. قال هنا: حتى أستأنس بكم، وذلك أن الإنسان يكون في غاية الوحشة وهو يسمع. تجدون أن الإنسان إذا كان في موقف شديد عصيب فهو بحاجة إلى قرب الناس منه، قرب من يحب، فإنه يأنس بهم. تجد الآن الإنسان إذا ذهب به لربما في حالة من التعب والإعياء إلى المستشفى، يجرى له عملية، ونحن أحيانا يتشبث ببعض أهله: لا تذهبوا عني، ابقوا هنا، ابقوا عندي. بل المريض في البيت أحيانا إذا اشتد به المرض ربما يستوحش ولا يريد من أهله أن يفارقوه في ليل أو نهار. هذا مشاهد وموجود. فكيف بالإنسان إذا وضع في القبر وبحاجة إلى أن يأنس؟ فإذا جرجروهم وذهبوا ووقفوا للعزاء وتركوه وراء ظهورهم، فهذا ليس من البر ولا من الإحسان إلى الميت ولا من حسن العهد والوفاء له. ومجاملة الناس لا ينبغي أن تكون على حساب مصلحة هذا الميت، فهؤلاء الأحياء إنما يريدون الذهاب إلى أهليهم وأعمالهم ودنياهم. يقول: وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي، يعني لا أنفرد، لا أنفرد في هذا المكان الموحش، ما عندي أحد، خلوكم قريبين، خلوكم حولي. فهذا يحتاج الإنسان إلى أن يتأمله وأن يراجع نفسه في مثل هذه المقامات. ولا يختص هذا بأهل الميت، بل ذلك يشمل الجميع. فلا يستعجلون في العزاء، يقف الناس على القبر هذه المدة تقريبا. يقول الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا. هذا قول لبعض أهل العلم. وهنا المصنف رحمه الله في ترجمة هذا الباب قال: للدعاء له والاستغفار والقراءة. والقراءة هذا قول النووي، والمسألة فيها كلام معروف لأهل العلم وخلاف، وكل ذلك مقيد حال الدفن. يعني كلام أهل العلم في هذه المسألة في قراءة القرآن وما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك إنما هو بعد الدفن، يعني مباشرة، لا أن يذهب الناس ويختم ختمة أو أكثر، أو يستأجر قارئا على القبر أو كل جمعة أو نحو ذلك، لا. فهذا من البدع المحدثة. إنما قول من قال من أهل العلم المعتبرين ومن السلف رضي الله تعالى عنهم، إنما قصدوا بذلك بعد الدفن مباشرة أن يقرأ عليه شيء من القرآن. فهذا قول لبعض السلف، قال به بعض الصحابة، وقال به طوائف من أهل العلم، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع. ولكن الأقرب الله تعالى أعلم هو أن ذلك لا يشرع مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ما قرأ قرآن على القبر. وأعلم ذلك أصحابه ولم يكن من عادتهم، لم يكن من عادتهم. لكن من قرأ على القبر بعد الدفن مباشرة فإن هذا لا يشدد فيه لثبوته عن ابن عمر وبعض السلف رضي الله عنهم، ولكنه الأقرب غير مشروع، غير مشروع، وإنما يكتفى بالدعاء والاستغفار. والله تعالى أعلم، صلى الله عز وجل أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا ويجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، صلى الله عليه وسلم.